الآن بعد المسانيد الأفراد رضي الله عنهم بدأنا في مسانيد القبائل والأمصار. هذا أبو علي رايح جاي اتهمته. أخذنا مسند المكيين بدأ بمكة والمدنيين والشاميين والكوفيين والآن البصريين. البصريين قليل أقل من القبل. يبقى مسند الأنصار والنساء. هكذا ترتيب أحمد. يعني بدأ بمكة والمدينة والشام ومصر والكوفة والبصرة. مصر دخلت مع الشام ثم الأنصار ثم النساء. البصرة أيضا سكنها طائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أجلهم عمران بن حسين وأنس بن مالك عبد الله بن والد مطرف أبو برزة، طائفة كبيرة من الصحابة سكنوا. وإن كانت الكوفة أرغب للصحابة لأن البصرة ريف لكنها نازلة في الأرض وسبخة. يعني سبحان الله يقولون البصرة مثل العجوز البخرة لكن عليها من كل زينة، مكانها مو بزين لكن فيها فوائد. والكوفة مثل البنت الحسنة. الكوفة سبحان العظيم لسان أدلع من البر وسط الريف، برية ريفية، يعني هي تختلف عما قبله وما بعده. فيصفونها يقولون لسان أدلع من البر في وسط الريف كذا ضرب على الفرات. ولذلك حتى النعمان بن منذر كان مركزه في الحيرة. الحيرة هي نفس مكان الكوفة قريب منها، والمدائن والكوفة متقاربة يعني مرتفعة ونزهة وعلى الفرات. والبصرة لا نازلة مرة عند الخليج. فكان الأحنف قد اشتكى إلى عمر قال إخواننا في الكوفة أنزه أرض وكذا، في كلام طويل لما جاء في وفد البصرة. أول ما بدأ مسند البصريين أبو برزة رضي الله عنه يقول أنه أبو برزة هذا هو اللي قتل ابن خطل، وإسلامه قديم، شهد خيبر ومكة وحنين، كان سكن المدينة ثم نزل البصرة ثم غزا خراسان ثم شهد قتال الخوارج في النهروان وشهد صفين، وكان له بالبصرة دار، ثم سار إلى خراسان ونزل مرو ثم عاد إلى البصرة. قيل إنه دفن في مرو وقيل دفن بالبصرة، وقيل في مفازة بين سجستان وهراه الآن بين إيران وأفغانستان. مات رضي الله عنه سنة 65 في ولاية عبد الملك، وعاب على مروان بن الزبير والقراء بالبصرة الفتنة بعد موت يزيد معاوية. وسيأتي حديث قال والله إن هؤلاء إن يتقاتلون إلا على الدنيا، اللهم أني أحتسب عندك أني أمسيت ساخطا على أحياء قريش. يحتسب عند الله السخط هذا، والله إن يقتتلون إلا على الدنيا. ولذلك اعتزل. وكان في ولاية بشر بن مروان على البصرة من قبل أخي عبد الملك. نعم.
مسند البصريين رضي الله عنهم، حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن مطر عن عبد الله بن أبي بريدة الأسلمي قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي فأتاه فقال له جلساء عبيد الله إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، فمن كذب به فلا سقاه الله منه.
لأن ابن زياد كان يكذب الحوض ومر معنا وسيأتي أيضا. ولذلك الصحابي حدث ثم قال من كذب به فلا سقاه الله منه.
نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن سيار أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء بالستين إلى المئة
من صلاة الفجر. هذا سيار سيمر معنا كثيرا، هو يشبه أن يكون مختص بأبي برزة. أكثر حديث أبي برزة عن طريقه أبو المنهال. تجدون كل صحابي له واحد مختص به، مثل يزيد الخير مختص بعقبة بن عامر ومر معنا في مسند المصريين، وفلان مطرف مختص بعمران ونافع كذا وهكذا. نعم.
حدثنا معتمر قال أنبأني أبي عن أبي المنهان عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الغداة بالمئة إلى الستين والستين إلى المئة. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان عن أبي برزة قال كانت راحلة أو ناقة أو بعير عليها بعض متاع القوم وعليها جارية فأخذوا بين جبلين فتضايق بهم الطريق فأبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حل
حل حل هذه
حل حل اللهم لعنها
يتخاطب ناقتها استحت لأن تضايق الطريق وأدركها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت تضرب الناقة تقول حل حل هذا اسم للناقة إذا أردت أنها اسم صوت ثم قالت اللهم لعنها نعم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذه الجارية لا تصحبنا راحلة أو ناقة أو بعير عليها من لعنت عليها من لعنة الله تبارك وتعالى
هذا أعوذ بالله لا يلعنون أولادهم نساءهم اللعنة هذه لا خير فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الراحلة حتى لا تصحبنا شيء ملعون الآن يلعنون حتى أهلهم دوابهم وكل شيء نعم
حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف حدثني أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ويرجع أحدنا إلى رحله بالمدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة
نعم هذا من أشهر أحاديث أبي برزة والد أبو المنهال اسمه سلامة هو اسم السيار بن سلامة نعم
حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال حدثنا أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن أبي برزة قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين
نعم
حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا حجاج عن أبي هاشم الواسطي عن أبي برزة الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بآخرة إذا طال المجلس فقام قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقاله بعضنا إن هذا قول ما كنا نسمعه منك فيما خلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفارة ما يكون في المجلس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأزرق بن قيس قال كان أبو برزة بالأهواز على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي فجعلت دابته تنكس وجعل يتأخر معها فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم اخزي هذا الشيخ كيف يصلي قال فلما صلى قال قد سمعت مقالتكم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا أو ثمانيا فشهدت أمره وتيسيره فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها فشق علي وصلى أبو برز العصر ركعتين
تنطع الخوارج الدابة خاصة الناقة تنزع المألفة لو تفكها راحت لمكانها لو كان بعيد تذهب الدابة عليها فكان ماسكها وإذا تأخرت تأخر معه ويصلي وقال شهيت النبي صلى الله عليه وسلم متيسيره هو كان يقاتل الخوارج في الأهواز الآن يسمونها الأحواز اللي جنب البصرة هذه السواد هذا
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا جابر أبو الوازع قال سمعت أبا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فضربوه وسبوه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى ذاك إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أهل عمان أتيت ما ضربوك ولا سبوك عمان هذه
من صح الحديث أزد عمان يعني أركد شو نعم.
حدثنا يونس حدثنا أبو الأشهب عن علي بن الحكم عن أبي برزة الأسلمي قال أبو الأشهب لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن
الله مستعان وهذا اللي حصل شهوات الغي في البطون والفروج ومضلات الفتن نعم
حدثناه يزيد قال أخبرنا أبو الأشهب عن أبي الحكم البناني عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى
نعم
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن المغير بن أبي برزة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها ما أنا قلته ولكن الله عز وجل قال
نعم
حدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن أبي حمزة جارهم قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال: كان أبغض الناس أو أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيف وبنو حنيف.
لا يصح في هذا الباب شيء. نقول لا يصح في هذا الباب شيء. هذا أبو حمزة جار شعبة مجهول ذكره. على المشكلة في بعض النسخ محرفينها بني أمية يمكن فوق بني العباس. ثقيف فيهم كبر فيهم كبر. ولذلك يوم أسلموا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط عنهم الصلاة والسجود والركوع ويترك لهم اللات لكن فيهم دهاء فيهم دهان زايد مشهورين. عيينة بن حصن يوم يقولون كان في غزو الطائف قال: أنا والله ودي جيت أغزو معكم ما قصدي دينكم. يروى عنه لكن لعل الله يرزقني من جواري ثقيف السبية فإنهم قوم مناكير ينزعون بابن أختهم وهم فيهم دهاء. وبني حنيفة حصل منهم الردة ثم الحمد لله. نعم. هذا كله ترى أجناس دائم. الأجناس لا تعني ذم الأفراد إنما الحكم على الأغلب يعني. لو صح.
حدثنا أسود بن عامر شاذان أخبرنا أبو بكر عن ابن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
معنى هذا أن اللي يتهاون في الغيبة ما دخل الإيمان في قلبه. هذا آمن بلسانه الإيمان ما دخل في قلبه. لو دخل في قلبه يمنعه الإيمان يقيد. الله أعلم صلى الله عليه وسلم.